إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، نحن اليوم مع ترجمة من هذه التراجم التي نتكلم عنها في كل أسبوع، فقيه محدث بل هو بحر علم حبر هذه الأمة، أمير المؤمنين أو هو أمير من أمراء المؤمنين الثوري أبو عبد الله الكوفي، الإمام العالم المجتهد سفيان بن سعيد بن مسروق، شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العامرين في زمانه، أمير المؤمنين في الحديث. ولد سنة 97، والده هو سعيد بن مسروق، كان ثقة بين المحدثين، لذلك أنبت لنا هذا النبات الحسن، وكان لوالدته البارة به عظيم الأثر في سفيان الثوري، هي التي تولت العناية بسفيان وشددت همة سفيان على الطلب. وسفيان لما انشغل بالطلب قالت اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فكانت تغزل وتبيع وتنفق على سفيان حتى أخرجت للدنيا هذا الإمام العلم البحر الذي قال فيه بشر الحافي إن سفيان في زماننا كأبي بكر وعمر في زمانهما. فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، طلب العلم وهو حدث صغير السن، قال وكيع، قالت أم سفيان يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وكانت تتخوله بالموعظة. كان بحرا في الحفظ، وكان علما في الرواية، وكان ممن جمع الله له الحديث والفقه والعبادة والزهد والورع والتقى، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال هو عن نفسه ما استودعت شيئا في قلبي فخانني، يعني كل ما حفظته ما نسيته مرة ثانية. وكان كثير ممن يقول بمثل قول سفيان يقولون ما وضعت سوداء في بيضاء، ما سمع حديثا وقال للذي يملي عليه هذا الحديث أعد علي هذا الحديث مرة ثانية. قال عباس الدوري رأيت يحيى بن معين لا يقدم على سفيان الثوري أحدا أبدا في الفقه ولا في الحديث ولا في الزهد ولا في الورع، بل قدمه على كل العلماء في كل شيء. قال ابن عيينة ما رأيت رجلا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري. قال بشر الحافي كان الثوري عندنا إمام الناس في دنيانا وفي زماننا، كان في زماننا كأبي بكر وعمر في زمانهما. قال شعيب بن حرب إني لأحسب أن الله جل في علاه سيأتي بالناس ويأتي بسفيان فيجعله حجة عليهم، فيقول لو كنتم أو قال لو لم تدركوا نبيكم رأيتم سفيان. وهذا لابد له من تأويل، كيف يكون سفيان حجة بين الله وبين عبادي؟ يقول الرجل شعيب بن حرب يقول يأتي بالناس فيقول ما أدركتم نبيكم قد رأيتم سفيان، ما تفسير هذا الكلام؟ ها؟ هذا قد أتيت بها يا فارس الإسلام لا فض فوق، هذا هو الدليل. قل سفيان، ما اسمك؟ محمد، أنا أسميك محمد الثوري إن شاء الله. نعم، هو الآن الله جل في علاه جعل الإنسان حجة على البشر بالرسالة، صحيح ولا لا؟ ثم جعل مقام الأنبياء هم العلماء، دلالة واضحة جدا. قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني أولي العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون، هم الذين يقومون مقام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة قالت إن لم أجدك قال ائت من؟ أبا بكر ثم عمر. لما؟ لأنهم أعلم الناس بالحلال والحرام عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. يبقى إذن لن تخلو الدنيا ولا يخلو زمان من قائم لله بحجة، الذي هو وريث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال على أقوام
يغبطهم الأنبياء. انظروا الأنبياء كأن الحسد الممدوح المحمود على هؤلاء، يغبطهم الأنبياء على منابر من نور. فقالوا من هم يا رسول الله؟ جل لنا صفات هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفرق بين النبي وبين العالم إلا درجة النبوة فقط. فإذا سفيان هو حجة الله على عباده، فهو ينزل منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في عدم وجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء. قال شعبة ساد سفيان الدنيا بأسرها، وساد الناس بالورع وبالعلم. ما قال بالعلم فقط، قال بالورع وبالعلم. ولذلك يعز علينا أن نجد إماما في زماننا قد تقدم على الناس إلا أنه طبق العلم بالعمل. ولذلك أنا دائما أتذكر كلمة هي من أمتع ما قيل في الشيخ ابن باز، قيل فيه رجل في أمة وأمة في رجل. وأنت لو تصفحت ترجمة هذا الشيخ الجبل العلامة الفهامة الشيخ ابن باز هتجد فيه أن الرجل ما علم حديثا إلا وطبقه على نفسه قبل أن يطبقه على الناس. هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وهذا من كلام إمامنا رضي الله عنه وأرضاه. قال شعبة ساد الثوري الناس بالعلم والورع، كان كثير الطلب، إذا لقي شيخا سأله قال هل سمعت من العلم شيئا؟ انظر سفيان كيف يعظم العلم والعلماء وطلبة العلم. فيقول سفيان عندما يرى أحدا يسأله فيقول هل سمعت شيئا من حديث النبي؟ هل سمعت شيئا من العلم؟ فيقول لا. فماذا يقول؟ لا يصافحه، لا يعطيه هدية ويقول كفى أن قلبك طيب وأنت رجل صاحب نية طيبة. لا، قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا، دعا عليه وقال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. فحسرة ثم حسرة على الذين يرضون بالجهل. كان سفيان رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله كان في مرض موته، لنبين لك كيف شدة الطلب، لأنهم سألوه مرة إلى متى تطلب العلم؟ قال لا نزال نطلب العلم من ما وجدنا من يعلمه، لا نترك العلم إلى الممات. كان في مرض موته فجاءه رجل فحدثه بحديث عن النبي فأعجبه الحديث، كأن الحديث ما كان عنده، مع أن سفيان أعلم الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأروى الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو بحر في الرواية. بل العلماء وهب المنبه وهو تلميذ مالك يقول أقدمه على مالك، كثير من العلماء قدموا الثوري على مالك في الحفظ، كان آية في الحفظ، حتى أنه قال ومالك يحفظ شيئا، ويقصد أن يعني مع أن مالك له إتقان في الحفظ لكن الإمام الثوري كان بحرا في الرواية. لذلك هو هذا الذي جرى كثير من علمائنا الذين يصنفون في كتب التدليس أو المدلسين يقولون وتدليس الثوري يمر. لما يمر؟ لما لا نقف عنده مع أن المدلس حديثه لا يصحح، لكن الكلام على أن تدليس الثوري في بحر رواية الثوري تغتفر. فكان بحرا في الرواية، ومع ذلك في مرض موته يسمع حديثا قال الراوي فضرب على سريري أو تحت وسادته فأخرج لوحا من خشب، وهو يموت يلتقط أنفاسه، فأخرج لوحا من خشب فكتب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتقط أنفاسه الأخيرة. فقال له الرجل وأنت على هذه الحال؟ كل ذلك الحرص على طلب العلم وأنت على هذه الحال؟ فقال سفيان كتبت حسنا، إن مت مت وأنا قد كتبت حسنا، وإن عشت عشت على حديث قد كتبته حسنا وأرويه للناس. انظروا إلى هذه الهمة العالية، همة كالجبال، وإن الله يحب معالي الأمور. كان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. قال ابن المبارك، وأنتم تعرفون من ابن المبارك، كفى بابن المبارك أن يزكي سفيان الثوري. قال ابن المبارك كنت إذا أعياني الشيء، مسألة من العلم، حديث إسناد، لم يعرف تركيبة الإسناد، لم يعرف صحة هذا الحديث من ضعف الحديث، لم يعرف علة الحديث، لم يعرف فقه المسألة، لأن سفيان كما قلت جمع الله له بين الحديث والفقه والزهد والتقى والورع. قال ابن المبارك كنت إذا أعياني الشيء أتيت سفيان فأجابني فكأنني أغترف من بحر. وهذه فيها تصوير ابن المبارك لسعة علم الثوري، بأنه إذا سأله المسألة أتاه بكل حذافير هذه المسألة، بالأصل والفرع والحواشي وكل ما يتعلق بهذه المسألة. قال كأني أغترف من بحر. وقال مرة ما أعلم على الأرض أعلم من سفيان الثوري بالحديث والفقه والورع. قال كنت ما أحب مجالس إلا مجالس الثوري، إذا شئت رأيته في الورع، وإذا شئت رأيته مصليا، وإذا شئت رأيته غائصا في الفقه وبحوره، من شدة حرصه على الطلب أنه كان مطلوبا للقضاء، كان مطلوبا عند أمراء أو خلفاء العباسيين، فكان يرفض ذلك، فكانوا يتعقبوه وأرادوا قتله، فكان يتخفى بين الناس، لكنه سمع ببعض المحدثين وسمع أن عندهم بعض الأحاديث التي ليست عندهم، فكتب عليهم كتابا وقال لهم قد علمتم ما أنا فيه وإني أتخفى، فعليكم أن تأتوني وإلا أتيتكم، فكانوا يأتونه ليلا فيختبئ بهم في مكان فيكتب عنهم الأحاديث. ودع سلمان بن المغيرة يحدثنا عن ذلك، قال بعث إلي الثوري فقال إنه قد بلغني عنك أحاديث، وأنا على ما ترى من الحال، أي من الملاحقة من السلطان، فأتني إن خف عليك ذلك. قال فأتيته فسمع مني وقال، وفعل ذلك بغير واحد من أصحابه، أكثر من محدث يعلم أنه عندهم أحاديث ليست عنده، فمن شدة الهمة يبعث إليهم بالرسائل حتى يكتب ما عندهم. أرأيتم كيف هذه الهمة؟ أرأيتم كيف الحرص على الطلب؟ أما نحن في زماننا زمن الكسالة، زمن الذين لا يهتمون حتى بالمسائل التي تقيم أصل التوحيد عندهم، زمن ضاع فيه العلم فضاعت فيه الكرامة لهذه الأمة. قال هو عن نفسه ما استودعت قلبي شيئا فخانني، وكان والله آية في العلم وتطبيق العلم بالعمل، ومن كلماته المشهورة هدف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال إنما فضل العلم على غيره لأنه به يتقى الله جل في علاه، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال مؤمل ما رأيت عالما يعمل بعلمه مثل سفيان، كان عابدا ناسكا زاهدا تقيا ورعا جوادا كريما أخشى الناس لله جل في علاه. قال عطاء الخفاف ما لقيت سفيان إلا باكيا من خشية الله جل في علاه، فسئل عن ذلك ما رأيناك مرة إلا وتبكي، ما رأيناك مرة إلا ونرى الدموع في عينيك، فقال أتخوف أن أكون قد كتبت في أم الكتاب شقيا. لكن هذا مسألة من أشكل ما تكون، هذا الرجل إن الله منحه أن يطلب العلم صغيرا ثم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما الوجل والخوف الذي يأتيه في قلبه ويقول خفت أن أكتب عند الله شقيا، مع أن الله جل في علاه من السنن الكونية إذا أحب قوما وضعهم في مقام يحبه الله جل في علاه، وقد قال علماؤنا إن أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، إن أقامك على العلم على نشر العلم، إن أقامك على طاعة الله جل في علاه على نصرة الدين، فاعلم أن هذا هو مقامك عند الله وعند أهل السماء، لأن أهل السماء يتكلمون عن العلماء يقولون يكتب عندنا عظيما هذا العالم الذي ينشر الدين بين والعلم بين الناس. فما الخوف الذي دب أو ما الذي جرى سفيان الثوري أن يكون على هذا الوجل من أم الكتاب؟ آشي نعم، حديث الشقي من شقية في بطن أمي، ومن شدة فقه أيضا أنه لا يأمن مكر الله جل في علاه، قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله، قالوا وما عسله يا رسول الله؟ قال إذا أحب عبدا وفقه لعمل الخير فختمه عليه، والأعمال بالخواتيم، وله سلف في ذلك، من سلفه؟ عمر عندما كان يطوف بالبيت ويبكي ويقول اللهم إن كنت قد كتبتني في بطن أمي شقيا فامحوها واكتبني عندك سعيدا، ويقرأ قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، يعني في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب. قال ابن وهب رأيت الثوري في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة واحدة لم يرفع رأسه منها حتى نودي بالعشاء. انظروا رجل سجد لله جل في علاه يبكي يتضرع ينظر يتدبر يتذكر قدرة الله جل في علاه، يتذكر الساعة، يتذكر مقامه بين يدي الله جل في علاه، فما قام بقي ساجدا لله جل في علاه حتى أذن المؤذن العشاء. من منا يفعل ذلك؟ لا، من منا يتدبر ذلك؟ من منا يفكر في ذلك؟ الله المستعان على ما نحن فيه. أقسم بالله لو وضعنا أمام هؤلاء لنفضح فضيحة ليست بعدها الفضيحة، لكن ستر الله المرخى علينا نحمد الله على هذا الستر، ونسأل الله جل وعلا أن يتم علينا العافية ورضاه عنا. قال عبد الرحمن بن مهدي كنت مرافقا لسفيان الثوري في ليلة ثم ليلة، فرأيته في كل ليلة ينهض مرعوبا مفزوعا ينادي النار النار. فقالوا له ما بك؟ قال شغلتني النار، أو الخوف من النار عن النوم. قال شغلتني النار عن النوم. قال أبو نعيم كان سفيان إذا ذكر الموت لم تسمع له أياما. قال بعضهم ما انتفعنا من سفيان إذا ذكر الموت أمامه، يعني سفيان الثوري إذا حدث بحديث فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموت أو في هذه اللذات ما تكلم بعدها أياما، أسبوعا شهرا دهرا ما تكلم بعدها، وإذا سمع في مجلس أحدا يتكلم عن الموت سكت وما انتفع منه بشيء، مع أنه وعاء من أوعية العلم ومع ذلك لا يتكلم خوفا من ربه جل في علاه. قال سفيان إني لا أرى الشيء على أن ألا أتكلم فيه فأبول دما. وهذه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس القائد الذي قال يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، فسئل وما زكاة الحديث؟ قال على كل 40 حديثا أن تعملوا بحديث واحد، على كل 40 حديثا أن تعملوا بحديث واحد. في رواية كان يقول اعملوا بالحديث مرة تكونوا من أهل، من سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فعمل به مرة كان من أهله، هو الذي يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره. قال ما رأيت شيئا يتكلم فيه فما تكلمت فيه إلا بلت دما فزعا خوفا خشية من الله جل في علاه. قال شجاع بن الوليد كنت أحج مع سفيان الثوري فما كان لسانه يفتر فقط يفتر قط عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال أبو أسامة ما رأيت أحدا أخوف من الله من سفيان رضي الله عنه وأرضاه. إلى النهاية في الكلام على هذا البحر، وأنا أستغفر الله بين يدي الله أني لم أوفي هذا البحر حقه، لكنها إشارات وعبارات تشد وتشحذ الهمم الذين أرادوا أن يأتسوا بالسلف الصالح حتى يرتقوا كما ارتقوا. من ضرر كلام هذا الإمام العلامة قال ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. خذ ترد زاهدا في المال، زاهدا في الطعام، في الشراب، في الثياب، لكن عند التصدر عند الرئاسة لا زهد، هو المقاتلة وهو الكبش النطاح، كل إنسان يقول عن نفسه ذلك، هي المقاتلة والحرص الحرص على الرئاسة. قال ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة. ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة حام عليها وعاد عليها. قال من ضرر كلامه أيضا أنه قال من سر بالدنيا نزع خوف الآخرة من قلبي. جاءت بعض الآثار الصحيحة الدنيا والآخرة درتان، من عمر الدنيا خرب الآخرة، والعكس بالعكس، لا يجتمعان بحال من الأحوال. ولذلك لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير قد أثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم كأن عمر بكى، قال يا رسول الله تناموا على الحصير وكسرى وقيصر، هم أهل الكفر صناديد الكفر، وكسرى وقيصر على هذا الثياب الوثير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ترضى يا عمر أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ لا غر ولا عجب، هو الذي كان ينقل التراب وكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ولذلك كان ابن عمر يعد درس جيدا إذا مر على قصر من القصور فخطف بصره استدار بظهره ثم ذهب إلى امرأته فأيقظها ثم قرأ قول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الدنيا زائلة لا تساوي شيئا. وأيضا من ضرر كلامه أنه يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث. أقف عند هذا كثيرا، أنا أسأل نفسي فعلت ذلك مع ولدي؟ وربي ما فعلت ذلك، عشان أغرق ساحتي أمامكم. أسأل الإخوة أحد منكم فعل ذلك مع أولاده؟ طب المتزوج يرفع إيده، واللي عنده أولاد في سن 6 أو 7 يرفع إيده. أنا ولدي في سنتين ونص، بس ما أحد يقول ليش ما جلس بجانبك، هو يجلس لكن ممكن ينام يتعب، وأنا ما أستطيع أن أنا أأتي به، وإن كنت والله أحرص كل الحرص على أنه بينزل معي هناك، ينزل معي في الصلوات ويصلي. الآن هو يخلفني في المذهب، وراه ناس يعني أنا في التشهد أشير أحرك، هو يشير لا يحرك، والشافعي يشير ولا يحرك، وكأنه الخارف في المذهب يعني. لما رأى أحد بجانبه يفعل ذلك فثبت عليه. والأولاد البنات حتى إذا رأت البنت أمها تفعل شيء، الآن أنا أقول بالإرسال بعد الرفع، وزوجتي تقول لا القبض بعده، أرى تأخذ بقبض فتوى الشيخ ابن باز، فالبنات كلهن يفعلن ذلك. كل إذا أنا أصلا صليت النافلة فصلي بجانبي أرى البنت عندما تقوم والله ألمح ذلك، تقول سبحان الله الحمد وتفعل ذلك. أقول حتى المخالفة يعني بهذه الطريقة، لكن هو الولد دايما يعتاد ذلك. فأنا أقول أي المتزوجين عنده ولد عنده 7 سنوات؟
مفيش.
طب 5 سنوات فيه؟ أتيت به مرة في مجلس من مجالس العلم بتجلس البنت؟ لا، أنا أقول الولد، لأن البنات هذا العلم للذكرى من العالمين. وإن كان البنات طبعا لهن اليد الطولة والخير كل الخير في النساء، لكن أنا أتكلم على الولاد. هنا نصيحة الثوري كان يقول على المرء وينبغي للمرء أن يكره ولده على طلب الحديث. وأيضا من ضرر كلامه أنه قال إن هؤلاء الملوك تركوا لكم الآخرة، فاتركوا لهم الدنيا. لا تزاحم على الدنيا، لا يزاحم على الدنيا إلا الكلاب جيفة لا تساوي شيء. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أثمله. إذن الدنيا بأسرها لا تساوي شيء مع العالم والمتعلم. أرفع الناس منزلة هو العالم وطالب العلم، يشتركان في الأجر، يستويان عند رب العباد جل في علاه. قال إن الملوك قد تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. ولا يمكن أن تقول هناك مقارنة ما بين السماء وبين الأرض. وقال أيضا من درء كلامه حين اجتمع الناس عليه في مكة يستفتونه يأخذون وينهلون من علمه، قال ضاعت الأمانة حين احتوج لمثلي. ثوري يقول هذا، يقول ضاعت الأمانة حين احتاج الناس لمثلي. نقف عند هذه كثيرا وطويلا، لأن معنى ذلك أن الموت أولى لنا من الحياة. الثوري يطبق على نفسه حديثا رائعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إذا ضيعت الأمانة. لا، في حديث أظهر من ذلك، هو صحيح إذا ضيعت الأمانة. نعم، كما قلت، نعم، عندما سألوه متى الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غيره. بالله عليكم، الثوري ليس أهلا لأن يوسد له الأمر. الثوري أمير المؤمنين في الحديث الذي قال فيه شعبة إذا اختلفت مع الثوري فعليكم بالثوري، فهو أثبت مني وبإجماع المحدثين. الثوري أحفظ وأثبت من شعبة، وشعبة أمير المؤمنين في الحديث، يقول على نفسه ضاعت الأمانة لما احتاج الناس لي. هذا أدب من آداب العلماء لابد أن نقف عنده طويلا، لأن طالب العلم لا يستطيع أن يجد في الطلب، لا يستطيع أن يسفن في هذه الدنيا إلا أن يقر في قلبي أن كل الناس أفضل منه. وهذه التي جعلت موسى نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل. فإن في بعض الإسرائيليات، والإسرائيليات حكمها لا تصدق ولا تكذب، نقول ونستأنس أنه أوحي لموسى أتعلم لما اصطفيناك على الناس؟ قال لا، قال لأنك ما قابلت أحدا إلا ورأيته أفضل منه. من منا يفعل ذلك؟ والله أنا أبرأ إلى الله أن أزعم هذا، ولا عمري جاء في قلبي مثل هذا ولا في خاطري مثل هذا. وأنا دي حسرة وندامة ليست بعدها حسرة وندامة، ضياع ليس بعده ضياع. إن الله جل في علاه إذا أحب عبدا أقر في قلبه التواضع لله جل في علاه. ولذلك صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا، من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. عند موت الشافعي قال تمنيت من الله أن يتعلم الناس كل علم الشافعي ولا ينسب لي حرفا واحدا. الإخلاص لله عزيز والإنصاف من النفس عزيز، لذلك وصلوا وارتقوا، ونحن ما زلنا في ذيل القائمة والمؤخرة. يغفر الله لنا تجرؤنا على ربنا جل في علاه، وعدم التواضع لله ولا لعباد الله جل في علاه. ومن ضرر كلامه أيضا أنه قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة لا يتاب منها، والمعصية يتوب المرء منها. والعبد ليس فضله ألا يعصي، لا والله، بل فضله أن يعصي فيتوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قرر قاعدة على كل الخليقة، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. يبقى إذن الفضل ليس في الخطيئة فأن تمتنع عنها، لا والله لن يكون ذلك لك. الفضل كل الفضل أنك إذا أخطأت فرجعت أن ترجع، وخير الخطائين التوابون. أما الذين لا يرجعون فهؤلاء الذين يعني يعتزون برأيهم وأهوائهم ويقدمونها على الله وعلى رسوله. لذلك قال الثوري من أمتع ما قال البدعة أحب إلى إبليس. لما؟ صاحبها ينافع عنها وينافح عنها، يقاتل من أجلها، ينشرها بين الناس، يحسب أنه يحسن صنعة، وهو سيأتي يوم القيامة فيفاجأ برسول الله يقول سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. أيضا من ضرر كلامه رضي الله عنه وأرضاه قال من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة فقد خرج من عصمة الله جل في علاه، لأنه قد دخل في عصمة الشيطان. وهذا من أمتع ما قال الإمام الثوري، يحذر من البدعة وأهل البدعة. ومن درى كلامه أيضا أنه قال ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وكان سفيان رضي الله عنه وأرضاه عند مرض موته كما بينا أشد الناس حرصا على كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات مطلوبا من السلطان. هكذا البلاء ينزل تطرى على العلماء، ومات خفية في الليل، دفنوه خفية ثم توافد العلماء حتى يصلوا على هذا الحب أمير المؤمنين في الحديث. من البشائر التي تبشر بها الأمة عن سفيان رضي الله عنه وأرضاه، قال إبراهيم رأيت سفيان في المنام فقلت ما صنعت؟ قال أنا مع السفرة. قال وما السفرة؟ قال الكرام البررة. جعل الله في هذه المنزلة العظيمة. وأيضا قال مؤمن بن إسماعيل رأيته في المنام فقلت ما صنع الله بك؟ قال قد غفر الله لي. فقلت يا أبا عبد الله لقيت محمدا وحزبه؟ قال اللهم نعم. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جزاه أفضل الجزاء كلاما على ما قدم للإسلام، فرضي الله عنه وأرضاه، وجزاه الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء، وجعل في الأمة خلفا للثوري حتى ترتفع الراية كما هي عالية خفاقة في سماء إسلامنا. قلنا هو محدث فقيه، واعتدنا إذا تكلمنا عن ترجمة عالم نبين فقط بعض المسألة تبين فقه هذا العالم الجليل. أقول الثوري بالذات من المحدثين كان له مذهب خاص به، يعني كمذهب أبي حنيفة، كمذهب الشافعي، كمذهب مالك. ولذلك قال علماؤنا درس مذهبا خاصا، لكن العلماء الذين درسوا على يديه وتحت يديه لم يحملوا هذا المذهب، لذلك لم يصل لنا كثيرا. لكن أمتع الكتب التي تخصصت في كلام الثوري في المسائل الفقهية كتاب اسمه اختلاف الفقهاء للمروزي، كتاب اختلاف الفقهاء للمروزي، وهذا من أمتع الكتب في الفقه المقارن. لكن هو يصدر الباب في كل مسألة بكلام سفيان الثوري، ونحن اليوم سنجتزئ فقط جزئيات مما تكلم فيها الثوري. أولا في العقيدة، عقيدته عقيدة أهل السلف بفضل الله سبحانه وتعالى، عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتقد في ربي جل في علاه أن لله أسماء حسنى وصفات علا، وله الكمال والجلال سبحانه جل في علاه، وفي كل صفة يثبتها لله على ما يليق بجلال الله جل في علاه، لا يحرف ولا يؤول ولا يعطل، ويمرر الصفة كما جاءت، يمرر الكيفية لا يمرر المعنى، أحسنتم، يثبت المعنى لكنه يمرر الكيفية. وإليكم هذا الدليل والبرهان الساطع على عقيدة الثوري. سئل عن قول الله تعالى، وأنا أقول أيضا حتى لا أبخس الثوري حقه، كان علما في الحديث في الفقه وفي التفسير، ما مر قرأ كان يقرأ القرآن وما مر على آية إلا وكان معه من هذه في هذه الآية من العلوم التي علمها الله جل في علاه. سئل عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، ما معنى هذه الآية؟ فقال هو معكم بعلم. طبعا هذه واضحة جلية على أن هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما اعتقاد أهل البدعة فإنهم يقولون هو معكم بذاته، ويقولون هو في كل مكان. وطبعا دي تؤخذ على الشيخ الدكتور الفاضل زغلول النجار، هذه سمعتها بأذني حتى ما يقول تقولنا عليه. الرجل طبعا هو تخصصه تخصص الجيولوجيا أو البيولوجيا أو هذه المسائل العلمية الحديثة، هذه لا تنكر، هذه تمدح وتحمد بل وتنشر بين الناس، وهذه رفعة لأهل الإسلام. لكن أن يلوى عنق النصوص تفسيرا بهذا التفسير العلمي كما سنبين، هذا لا يرضي بحال من الأحوال علماءنا علماء السلف. الأمر الثاني أنني سمعت بأذني أنه قال الرحمن على عرش استوى تركها، ولما سألوه أين الله قال في كل مكان، وهذا كلام أهل البدعة، كلام أهل البدعة يقولون الله في كل مكان، حتى قال قائلهم وكل كلام في الكون كلامه سواء علينا نثره أو نظامه. فهذا كلام قائلهم، وهم يعتقدون أن الله في كل مكان، الله في الجبة، الله هنا، الله في الشارع، الله في البحيرة، في النهر، في المحيط، الله حتى في الأماكن والعياذ بالله التي يدخل الإنسان فيها يقضي حاجته. فهذا اعتقاد باطل ليس بعده بطلان، وهذا اعتقاد كفري، لكن القائل به لا يكفر. لما؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول لا يتجرأ على التكفير إلا جاهل جريء تجرأ على الله جل في علاه، والأمر الثاني البون شاسع بين العين وبين النوع. القول قول كفر إذا قلت الله في كل مكان فقد كذبت الله لا في علاه. كيف ذلك؟ نعم، هو أنا أقول يعني هذا باللزوم وليس بالتصريح، لأن عندهم بعض الآيات التي تؤوله من هذه الآية ومعكم أينما كنتم، وأيضا آية تانية اللي يقول فيها الله لا في علاه وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، فهم يثبتون بهذا أن الله في السماء وأيضا في الأرض. فنحن نقول أولا قول أهل البدعة بأن الله في كل مكان، نقول هذه الآية التي استدللتم بها نقف عندها لأنها الكلام على إمامنا اليوم، هذه الآية التي تستدلون بها وهو معكم أينما كنتم، هل هي محكمة أم فيها احتمالات؟ محكمة ولا يعتريها الاحتمالات؟ يعتريها، قولوا الاحتمالات التي تعتريها. وهو معكم أينما كنتم بعلم، تحتمل ولا ما تحتمل؟ وهو معكم بقدرته، تحتمل ولا ما تحتمل؟ تحتمل. وهو معكم بعزته، تحتمل ولا ما تحتمل؟ وهو معكم بتسديده، وهو معكم بتوفيقه، وهو معكم بنصرته، وهو معكم بإعطائه أو بمنعه، بقدرته، بربوبيته، صحيح ولا لا؟ فهي تحتمل، وتحتمل هو معكم أيضا بإيش؟ بذاته. طب المحتملات نأخذ منها ديننا؟ لا والله، لا نأخذ إلا المحكمات، لأن القاعدة عند علمائنا في التفسير كل مجمل تحيل على المفسر أو المفسر فإيش؟ فتنتج لك ما أردت من الإشكال، وأيضا كل محتمل رد على المحكم تنتج لك أو ينتج لك ما أردت من المسألة. انظر إلى المحكمات، قال الله تعالى الرحمن، أجيبه على الرحمن أكمله على محكمة ولا محتملة؟ هل يعتريها أي احتمال؟ إذن المحكم في الآية أن الله على العرش، الرحمن على العرش، استوى واستولى بمعنى استولى عند أهل البدع، لكن عند أهل السنة والجماعة بمعنى على، وإن قلنا على استقر في كلام فيها الغرض مقصود على الرحمن على العرش استوى، وفي الصحيح كما في صحيح مسلم، وهذا الذي دوخ وأتعب كثير من أهل البدعة الذين أرادوا أن يردوا هذه الحقيقة العقدية التي نعتقدها في قلبنا، قالوا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث صحيح مسلم، حديث معاوية من الحاكم السلمي لما صفع الجارية وندم على ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أعتقه، فقال له سلم ائتني بها، فجاءه بها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى المحكم، قال لها أين الله؟ فقالت لو كان في كل مكان لقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأت، الله في كل مكان، لكن لما قالت أين الله قال من أنا، أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب، فطرة سديدة سليمة لطفلة الجارية ما بلغت 9 سنوات لأنها اعتقدت الاعتقاد الصحيح في ربها بالفطرة السليمة، قال أين الله، قالت في السماء، وفي هنا بمعنى على، يعني على السماء، فقال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ كأن الحكم معلق بعلتين، قال اعتقها فإنها، والفاء هنا تدل على العلية، فإنها مؤمنة، مؤمنة لأنها اعتقدت في الله الاعتقاد السديد الصحيح أن الرحمن على العرش استوى، أن الله على السماء، وهذه ردا عليهم، فنرد المحتمل للمحكم ينتج ما أردناه ويحل الإشكال. هذه في العقيدة من المسائل الفقهية التي يتبناها الإمام الثوري إمامنا في هذه الليلة، يرى أن الوضوء ينتقد بالقي والصديد والرعاء، يرى أن القي ينقض الوضوء، يعني إذا قاء المرء وكان متوضئا فقد انتقد وضوء، بمعنى صورة المسألة رجل أكل كثيرا، بعدما أكل كثيرا شرب كثيرا فامتلأ الوعاء في الداخل ما استطاع أن يستقر فخرج، تقيأ الرجل وكان متوضئا، فما حكمه إذا أراد أن يصلي العصر وقد أذن العصر، قام فصلى، الثوري يقول له صلاتك باطلة، لما؟ وضوءك قد انتقد بالقي، فهو يرى أن القي ينقض الوضوء. أدلته في كده لأن الإمام علم لا يدور إلا مع الآثار، أدلته في كده حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، من أصابه قي أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، هذه مسألة أخرى يتبناها سنبينها، قال فليتوضأ، ويستدل أيضا هذا بالقول، لأن السلام قال من قاء فليتوضأ، استدل هنا بالقول، ويستدل أيضا بالفعل، تنوع الأدلة في الحديث الصحيح أن السلام قاء فتوضأ، قال إذن أمر ثم بين بالعمل أن القي لابد له من الوضوء، وبيان الواجب واجب، أنه قال من قاء فليتوضأ، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، وفي الفعل قاء النبي فتوضأ، فهو يرى أن القيء ينقض الوضوء. والصحيح الراجح طبعا هذه مسألة خلافية بين العلماء، والصحيح الراجح أن القيء لا ينقض الوضوء. عامة وجهة نظر العلماء في القيء، أحد ممكن يحللها لي تحليل بسيط؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء في أكثر من وجه، لكن وجهة النظر أو التأصيل العلمي عند العلماء في مسألة القيء أو الدم، الدم عند الأئمة الأربعة إيش؟ نجس. فهم يرون أن الدم لو خرج من هنا أبطل الوضوء، من هنا انتقد الوضوء، من الفم انتقد الوضوء كما يقول أحمد. لكن إيش هو تأصيل المسألة؟ نعم أحسنت، لفض فوق أحسن. أصل المسألة النظر في الخارج أو المخرج، هل العلة في انتقاد الوضوء المخرج ولا الخارج؟ من قال بالخارج قال إذن الخارج هذا إن كان دما أو قيحا أو صديدا خرج من الأنف، خرج من الأذن، خرج من السبيلين، انتقد الوضوء به. وأما من نظر إلى المخرج قال لا، أي شيء خرج من المخرج ينقض الوضوء، خرج من مكان أو محل غير المخرج فلا ينقض الوضوء. وهذا الذي تبناه مالك والشافعي، والأول هو الذي تبناه أحمد. ولذلك أحمد يرى الرعاف أو يرى الدماء التي تنزل من الفم أو الفص أو الحجامة ينتقد بها الوضوء. والصحيح الراجح كل ذلك لا ينقض الوضوء، إذ الأصل عدم. أجيب الأصل عدم طلبة العلم، الأصل عدم رجل توضأ، الأصل عدم انتقاد وضوء وما لم يدل الدليل على انتقاد الوضوء. قالوا حديث عائشة يدل على ذلك، قلنا حديث عائشة ضعيف، هذا الحديث مرسل، حديث عائشة مرسل ليس بصحيح، ضعيف، والحجة في الصحاح من الأحاديث. قالوا عندنا حديث آخر قاء فتوضأ، قلنا نقول معكم هذا الحديث صحيح، لكن قاء فتوضأ هذا قول أم فعل؟ فعل، والأصل في الفعل الاستحباب، مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. يستحب، ونحن نقول معكم يستحب لمن قاء أن يتوضأ، لكن لا يجب ولا نلزمه بأن يتوضأ. عامة قول الثوري هو الذي يتبنى ذلك ويرى أن القيء ينقض الوضوء. المسألة الثالثة في الترتيب ولكنها الثانية في المسائل الفقهية، يرى أيضا أن من صلى وانتقد وضوء في الصلاة، رجل يصلي العصر وفي الركعة الثالثة أخرج ريحة، ماذا عليه؟ يخرج، ما يجوز له بحال من الأحوال. طب يخرج كما قلت مصح، خرج من الصلاة وذهب فتوضأ كأنه استحيا حتى لا يدخل في عقل إنسان أو قلب إنسان لما خرج، أخرج ريحا، أنا اشتممت رائحة منه لله فعل وفعل، فهو يفعل إيش؟ يأخذ بأنفه كأنه أصيب بالرعاف حتى لا يظن ظن أنه أخرج ريحا، فيأخذ بأنفه هكذا يوهم الناس بذلك وينزل فيتوضأ ثم يرجع إلى محله ومكانه. إذا توضأ ورجع، هنا المسألة التي يتكلم فيها إمامنا، إذا رجع خرج من وين؟ في الثالثة، بقي عليه رابعة، فيأتي كأن الرجل أطال القراءة في الثالثة وقام فصلى معه في الثالثة، فبقي عليه بالنسبة لإمامنا ركعة واحدة. قال الثوري يتوضأ ويرجع يبني على ما مضى، هو صلى كم ركعة؟ حدث علة هنا الآن قطعت له الصلاة، ينزل فيصيب الوضوء ثم يرجع فيكمل على ما سبق، يكمل على ما سبق. هذا كلام الثوري، إن من انتقد في وضوء في الصلاة فله أن يذهب فيتوضأ فيبني على ما سبق. ودي مفرحة جدا لمن يحافظ على تكبيرة الإحرام. يعني رجل وصل إلى 39 يوم، بقي يوم واحد على أساس أنه يأتي بالأربعين، فأخرج ريحة، ماذا يفعل؟ سيطب ساكتا، هيموت، صح ولا لا؟ فهو لو أخذ بمذهب الثوري يقول لا، أنت تبني على ما سبق ويعتد بتكبيرة الإحرام التي قد ابتدأت فيها مع الإمام. فعامة هذا قول الثوري، وأدلته لأنه هو يدور مع الحديث حيث دار، أدلته في ذلك حديث عائشة من قاء فليتوضأ، في الحديث قال ثم ليذهب فليتوضأ دون أن يتكلم، اشترط وقيم دون أن يتكلم، لأن الكلام مبطل للصلاة، كأنه في صلاة، في حالة صلاة، دون أن يتوضأ فيرجع فيكمل ويبني على ما سبق. الحديث عن عائشة قال يبني على ما سبق. وده طبعا هذا المذهب يتبناه الشيخ الألباني، هذا المذهب أيضا يقول به الشيخ الألباني جبل العلم ومجدد لهذه الأمة دينها، محدث الديار الشامية، العلم العلامة الفهامة الشيخ الألباني يقول بذلك، وهو يحتج بحديث أصح من ذلك رحمه الله ورضي عنه وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في منزلة عليا في الجنة، يحتج بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد استوت الصفوف فكبر، فلما كبر قال مكانكم، أو لما كبر استدار نسي أن نسلم أنه كان جنبا، قال فتركنا فبقوا على صفوفهم فنزل ننسل فاغتسل فدخل، قال أبو هريرة ويصف فدخل علينا والرأس يقطر ماء، فدخل فأكمل بهم الصلاة، يعني بنى على ما سبق فأكمل بهم الصلاة، فيحتج به على أن الصلاة هنا على أن يبني بما على ما سبق، وهذا كلام من القوة بمكان، صراحة كلام من القوة بمكان. لكن جماهير أهل العلم يرون أن من انتقد وضوءه بإخراج الريح فقد بطل ما سبق، والذي يبنى على الباطل لا يصح، لا يكون إلا باطلا، والذي يبنى على الفاسد لا يكون إلا فاسدا. وأجل ما يكون حيطة لقول الجمهور أن السلام قال لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا يرد عليه ما يرد، لأنه يقول نعم إحنا ما قلنا يقبل، قلنا حتى يتوضأ، فيذهب فليتوضأ فيقبل الله صلاته. لكن الصلاة كل متكامل، يعني هي لا تتبعها، الصلاة لا تتبعها، فبخروج الريح قد انتقد الوضوء، وانتقاد الوضوء شرط من صحة الصلاة، فالجزئية التي صلىها أصبحت باطلة لأن الشرط قد اختل، فإذا ورد الشرط ورد الحكم، فلما اختل الشرط قلنا الحكم العام أن الصلاة لا تصح بذلك عامة، هذا قول إمامنا وله الدليل الناصع في ذلك. أيضا من المسائل التي يعني نأخذها عن إمامنا نتعلمها، يرى أن الأطفال لا يقدمون في الصفوف، يرى أن الأطفال لا يقدمون في الصفوف، وهذه مسألة خلافية بين العلماء. إيش هي صورة المسألة؟ إن لو طفل صغير جاء قبل المؤذن ما يؤذن وجلس في المسجد، هذا تقدم ولا ما تقدم؟ سارع فسارع الله به، تقدم وسمع الأذان في المسجد وجلس في الصف الأول يراجع القرآن ويقرأ القرآن ويسبح الله، فلما قام المؤذن الصلاة قام الإمام يسوي بين الصفوف، فنظر فوجد الولد لم يبلغ 7 سنين، ماذا يفعل؟ يؤخره ولا يضعه في مكانه؟ فهو أحق بمكانه، لأنه إذا أخره قال له اتق الله، إن ابن عمر وكان فقيها كأن أباه حفظ هذا الحديث، إن ابن عمر قال من أتى إلى مكان فهو أحق به، وأنا أسرعت إلى هذا المكان، لما تؤخرني وأنا أحق بهذا المكان؟ وقف الإمام حائرا، فجاء طالب العلم فقال له لك في المسألة قولان، قول الثوري وهو الذي تبناه أبي بن كعب لا تدع الأطفال في الصف الأول، والقول الثاني قول الجماهير، قالوا من سارع إلى مكان فهو أحق به لحديث ابن عمر، وحديث ابن عمر عام، والصحيح الراجح هو قول إمامنا قول الثوري وقول أبي بن كعب أن الصغير لا يوضع في الصف الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أصحاب الصف الأول بصفة عظيمة جدا، قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وهو ليس من أولي الأحلام والنهى، ولذلك ورد بسند صحيح أن أبي رضي الله عنه رضاه دخل المسجد فاخترق الصفوف فوجد في الصف الأول خلف الإمام طفلا، فرده إلى الصفوف الأخيرة وتقدم مكانه وقال أنا من أولي الأحلام والنهى، يعني لست أنت من أولي الأحلام والنهى، أنا من أولي الأحلام والنهى، وهذا تطبيق عملي لهذا الحديث، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، والحق مع إمامنا في هذا الباب. هذا في الصلاة. أما المسائل الأخرى ففي البيوع، مسألة الاستثناء في البيع، أن يبيع شيئا ويستثني منه، يعني يقول أبيعك هذا العبد إلا رجله، أبيعك هذه الجارية إلا شعرها، يستثني، ده معنى أنا أصور المسألة على الاستثناء، أو يقول أبيعك هذا البطيخ إلا بطيخة واحدة من هذا البطيخ مثلا، فهذا الاستثناء. فالاستثناء العلماء لهم فيه أقوال، يرون أنه من باب البيع وشر لا يجوز مطلقا، بعض العلماء يرى أن الاستثناء يجوز مطلقا، هو القول الوسط والقول التفصيل، وهو أن الاستثناء له حالتان وصورتان، الصورة الأولى مستثنى معلوم يعني مش مجهول، والحالة الثانية والصورة الثانية مستثنى مجهول، فعند التفصيل قالوا المعلوم يجوز، وغير المعلوم اللي هو المجهول لا يجوز. أشهر حديث في ذلك إيش؟ حديث جابر عندما قال لنا سلم بعنيه تراني ما كستك لأخذ جملك، ثم قال له أستثني أو أشترط حملانه أن يحملني إلى المدينة، بعتك إياه لكن أستثني أن يحملني إلى المدينة، ده أشهر شيء. طيب أقوال العلماء في الاستثناء 3، منهم من قال الجواز مطلقا، منهم من قال المنع مطلقا، أحسنت، منهم من قال التفصيل. إيش هو التفصيل؟ المستثنى المعلوم والمستثنى المجهول، إن كان معلوما فحلال وإن كان مجهولا فحرام. ما الدليل على هذا التفصيل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية يعني الاستثناء إلا أن تعلم، وإلا ده استثناء، ده مقياس، ده معيار العموم، إلا أن تعلم، يبقى كل الاستثناءات حرام إلا أن تكون معلومة، إلا أن تكون معلومة. في هذه المسألة، مسألة الاستثناء، صورة المسألة مثلا يبيع الرجل ناقة حاملة، فهذا البيع هل يصح أن يقول البائع بعتك هذه الناقة على أن يكون لي ما في بطنها، يستثني ما في بطنها. هذه سورة البيع، ما حكمها؟ أما الثوري وهو قول الشافعي ومالك على تفصيل في مذهب مالك لا ندخل فيه الآن، قالوا لا يجوز. وأما أحمد وأبو ثور وغير هؤلاء قالوا يجوز. الثوري إمامنا هنا قال لا يجوز، فسألناه لما لا يجوز؟ قال هذا البيع من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. ما هو الغرر أبا معاذ؟ قل الغرر هو الجهالة، والجهالة على أقسام ثلاثة. ها أتى أيها نعم، هي جهالة الثمن أو جهالة المثمن أو جهالة الأجل أو جهالة الأجل، أو قل جهالة الكم أو الكيف وجهالة الأجل، جهالة الكم أو الكيف أو جهالة الأجل أو جهالة الثمن. طيب هنا في هذا البيع فيه غرر، فيه جهالة. ما هي الجهالة؟ نعم، هو اللي في باطنها حامل، احنا ما ندري بقى حتى اصلا لو ولدت ولدت تموت ما تموت. وهذه ان كانت ملك للبيع هي ملك البائع ام ملك ليه المشتري؟ الصحيح الراجح ان هذا البيع غرر وهو لا يجوز، وهو قول الثوري هو القول الصحيح الراجح. طيب ايضا من مسائل البيوع البيع بشرط البراءه، وهذه تحدث كثيرا لاخوه التجار. ممكن ياتي بسياره في معرض السيارات، فياتي الرجل فيقول اريد السياره، اقول شوف سابيع لك السياره بشرط. ايش الشرط؟ انا بريء من كل عيب فيها، ترضى ولا ما ترضى؟ فهذا هذه صورة المسألة، ان يبيع السيارة او يبيع السلعة بشرط البراءة. يعني ما تسأله عن عيب، ما تأتي تقول له ارد السلعة بعيب، يقول ابيع هذه السيارة بشرط البراءة من كل اللي فيها، اكسدام غير اكسدام، مطور ما في مطور، ما تسألني عن شيء، تشتري مني على البراءة. هذه صورة المسألة، يبيع له السيارة ان لو كان فيها عيب انا بريء من هذا العيب. فإذا راضي المشتري راضي. صورة هذه المسألة الثوري يرى أن هذا البيع لا يتم ولا يجوز والعقد مفسوخ بهذه الطريقة. أما أحمد وأبو حنيفة فيرى كل واحد منهما صحة البيع. وجهة نظر الذين قالوا بصحة البيع، قالوا الآن الرد بالعيب حق لمن؟ أجيبه، حق للمشتري. فإن كان حق للمشتري قد أسقط حق، وعلى القاعدة العريضة كل إنسان يملك شيئا يستطيع أن يسقطه ولا ما يستطيع؟ نستطيع. أشهر مثل يضرب على ذلك سودة بنت زمعة، كانت قد كبر سنها وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أريد أن أكون امرأتك في الجنة، زوجتك في الجنة، ليلتي هذه ملك لمن؟ لها، أسقطت حقها، قالت ليلتي لعائشة لكن لا تطلقني. فهنا أسقطت حق لها، صحيح ولا لا؟ والصلح أيضا أنت تسقط حقا لك. فقالوا المشتري هو الذي له الرد بالعيب، أسقط هذا الحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراضي، والتراضي موجود بين الطرفين. كلام وجيه لكنه ضعيف. الكلام الثاني هو كلام الشافعي وكلام الثوري، قالوا البيع لا يجوز، وهذا كلام مالك، وأيضا مالك له تفصيل في مذهبه في هذه الباب. كلام الثوري قال، أو كلام إمامنا في الليلة قال هذا البيع لا يجوز، لا يصح، العقد مفسوخ. قلنا له لما؟ قال لأن هذا فيه غرر وغب وغش، فيه غرر وغب وغش، لأنه لابد أن يريه العيب الذي موجود في السرعة، وإلا يكون قد غبنه أو غشه، وينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، وينزل تحت عموم النهي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر. أما الرد على كلام الأحناف نقول هذا القول قياس مع الفارق، هذا القول قياس مع الفارق، لأن صاحب الحق يعلم حقه إن كان في عيب أو ليس فيه عيب فأسقطه وهو يعلم، أما هذا لا يعلم العيب، لو علم العيب ما رضي. آخر هذه المسائل، أو هناك ثلاث مسائل، المسألة قبل الأخيرة هي المطلقة ثلاثة، هل لها النفقة والسكنة أم لا؟ طبعا الثوري من الكوفيين وكل أهل الكوفة يرون لها النفقة والسكنة. المطلقة ثلاثة يعني إيش مطلقة ثلاثة؟ يعني بانت يعني بانت بينونة كبرى لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، هل لها النفقة والسكنة وقت العدة أم لا؟ هذه المسألة إمامنا يرى أنه لها النفقة والسكنة، وأدلة قوية جدا. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال، القول الأول قول الكوفيين وقول أبي حنيفة لها النفقة والسكنة، وهذا قول عمر، ويستدلون على ذلك بعموم قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم، عموم الآية أسكنوهن سواء كانت رجعية أو بائنة بينونة كبرى يعني طلقت ثلاثا فأيضا لها النفقة والسكنة. قال أسكنوهن من حيث سكنت. وقالوا النفقة تابعة للسكنة, النفقة تابعة للسكنة, وإذا كانت تابعة فتنزل تحتها فيكون لها النفقة والسكنة. واستدلوا بقول عمر بن الخطاب قال لا نترك كتاب ربنا, يقصد بكتاب ربه هو أسكنوهن من حيث سكنت, لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا, لقول امرأة على فاطمة بنت قيس لا ندري حفظت أم نسيت, كأنه خبير في المرأة, وقوله لسنة نبينا هذه زيادة شاذة. عمر لم يقل ذلك. عمر قال لا نترك كتاب ربنا, وزيادة سنة نبينا هذه زيادة شاذة لا تصح عن عمر. الغرض المقصود عمر يرى أن لها النفقة ولها السكنة بعموم قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. القول الثاني قول الشافعية والمالكية, قالوا التفريق بين السكنة والنفقة, لها السكنة لكن ليس لها النفقة. يستدلون بالسكنة لقول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم, وهذا على العموم. وأيضا يستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس لا نفقة لك عليه, فقالوا هذا الحديث صريح صحيح أنه ألغى النفقة ولم يسقط. أجيبوا يا إخوة, ولم يسقط فتبقى السكنة على الأصل العام أو العموم قول الله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم. القول الثالث وهو القول الصحيح الراجح قول الحنابلة, قالوا بأن لا نفقة لها ولا سكن, والأدلة على ذلك هي السنة النبوية الظاهرة الصحيحة الساطعة أن فاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها فبت طلاقها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك عليه ولا سكنة, بالتصريح قال لا نفقة لك عليه ولا سكنة. وفي بعض الروايات جاءت خبرا ما جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنة, وهذا الراجح الصحيح. يبقى لنا مسألة أخيرة أو مسألتان. المسألة الأولى دية النصراني المعاهد, فإن الإمام الثوري يرى أن دية النصراني هي دية المسلم, ووجهة النظر عند الثوري أن الاشتراك بين المسلم والنصراني في العصمة, المسلم معصوم الدم والمال, والمعاهد أو الذي يدفع الذم الذي يدفع الجزية معصوم أيضا المال ومعصوم العرض والدم, فإذا كانت العصمة هو الاشتراك بينهما فيلحق النصراني بالمسلم في الحكم بأن نعصم ماله ودمه, فإن قتل خطأ فله الدية كاملة. طبعا هذه المسألة قد فصلنا القول فيها في كلام سعيد بن المسيب, وبينا أن الصحيح أن دية النصراني أو دية الذمي على النصف من دية المسلم. الأخيرة وهي مسألة النباش, تعرفون النباش؟ من النباش؟ نعم نباش القبور. هل القبر حرز؟ لو نزل نباش رجل ما عنده طوقة ولا ورع بعد ما دفن المرأة رأى خاتم من نحاس لا يساوي فلسة كان في رجلها أو في يده, بعد ما دفنه قال اخفيه لا أحد يراه, فلما ولوا نبش القبر ودخل فسرق هذا, هل يقطع؟ وكان الخاتم مثلا يصل إلى النصاب, هل يقطع ولا ما يقطع؟ الخلاف عريض بين العلماء في مسألة القبر, هل القبر حرز أم لا؟ أما الثوري وكثير من علماءنا يرون القبر حرز, وأن النباش الذي يسرق الأموات لابد أن يقطع, وليس هذا باب التفصيل في هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.